أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على روه. جمع من الأصحاب المبني على الارتكاز المتشرع. المتشرع عندهم ارتكاز بأنه إذا كان الملاقي لشيء طاهرا فمعنى الشيء الملاقى طاهر، ولو كان نجسا لكان الملاقى نجس. قال هذه الملازمة مرتكزة في أذهان المتشرعة. إذا شيء لاقى شيئا وحكمنا بطهارته معنى أن هذا الشيء الملاقى طاهر أيضا، لو كان نجسا لتنجس. زين، وأنتم مجمعون على أن الثوب الذي لاقى الماء الاستنجاء طاهر، فإذا لابد أن يكون ماء الاستنجاء طاهرا، لأن لو كان نجسا لنجس الثوب الملاقي. قال هذه ملازمة مرتكزة في الذهن، فما دام أنتم متفقين على أن ملاقي ماء الاستنجاء وهو الثوب أو البدن أو أي شيء، الملاقي لماء الاستنجاء طاهر ولا يتنجس، وهذا مجمعين عليه ومتفقين عليه، فإذا ماء الاستنجاء طاهر أيضا، فبمقتضى هذه الملازمة نحكم بطهارة ماء الاستنجاء. قرأنا كلاما لصاحب الحدائق، قال يلزم أن يكون طاهرا البتة، ما دام ماء الاستنجاء طاهر ملاقي لماء الاستنجاء طاهر، فهذا يلزم منه أن يكون النفس ماء الاستنجاء طاهر أيضا البتة بلا نقاش، إذ لا معنى للطاهر شرعا إلا ذلك. هو معنى طاهر شنو؟ يعني ملاقيه لا يتنجس، ولو كان نجسا لتنجس ملاقيه. الشيخ الأنصاري تبعه على ذلك وقال بل لم يفهم الطهارة في غالب ما سئل عنه في الروايات إلا من الجواب بعدم وجوب غسل ما يلاقي. قال هو هكذا افتهم، قلنا له يا ابن رسول الله ذرق ما الطائر وقع على ثوبي، قال لا بأس به لا تغسله. منها افتهمنا أن ذرق الطاهر ذرق الطير طاهر. قال هو كل ألسنته ما عندنا دليل احنا قال هذا طاهر وهذا نجس، فجوز نادرا. من أين عرفنا أن المني نجس؟ ها، لأنه سألت الإمام يا ابن رسول الله ثوبي يدي أصابتها جنابة، قال اغسله، فمن اغسله عرفت أن المني نجس. فهي الملازمة هي هاي المرتكزة في الأذهان والتي نعرفها. فالآن نرجع ونطبقها على مسألتنا، ما دام الثوب الملاقي لماء الاستنجاء طاهر فمعنى أن ماء الاستنجاء طاهر. هكذا الأدلة كلها نقرأها هكذا، وعرفنا طهارة الأشياء ونجاسة الأشياء من هذه الملازمة. لما الإمام يقول لي طهر الملاقي أعرف أن هذا نجس، ماكو تصريح الدم نجسون المني نجسون البول نجسون، إنما عرفنا نجاستها من وجوب تطهير ملاقيها وعدم وجوب تطهير ملاقيها، افتهمنا من طهارة ما لا نفس سائل له إلى آخره مما نذكر. جاء هذا إذن إلى الآن الدليل والملازمة مبنية على ارتكاز متشرعي. لكن جاء السيد الحكيم قدس سره ومن بعد السيد الخوئي حولاها إلى ملازمة عرفية، وليس فقط أنها ملازمة في الارتكاز المتشرعي، لا ملازمة عرفية. سيد الحكيم استدل على طهارة ماء الاستنجاء في المستمسك من جهة الملازمة العرفية. دقق في كلامه، إذن يعتبر أن العرف يرى ذلك أيضا وليس فقط في ارتكاز المتشرع، بين طهارة ملاقي الشيء وطهارته. ما دام الملاقي طاهر فالملاقى طاهر، الملاقي وهو الثوب طاهر فالملاقى وهو ماء الاستنجاء طاهر. هذه ملازمة عرفية. قال كالملازمة بين نجاسة الملاقي ونجاسته، أي نجاسة الشيء الملاقى، نفس الملازمة. جاء السيد الخوئي قدس سره أيضا مضى على هذه ملازمة فقال وأما من جهة الفهم العرفي، لاحظ حولها إلى ملازمة عرفية، بينما قرأناها عند صاحب الحدائق وعند الشيخ الأنصاري ملازمة شرعية في الارتكاز المتشرعي. قال سيد الخوي: وأما من جهة الفهم العرفي فلا ينبغي التأمل في أن العرف يستفيد من حكمه عليه السلام بعدم نجاسة الثوب الملاقي لماء الاستنجاء عدم نجاسته. عدم نجاسة ماء الاستنجاء، قال هذا العرف يفهم ذلك. لما سئل الإمام أنه يا ابن رسول الله ثوب لاقى ماء الاستنجاء، الإمام قال لا بأس به. فالعرف يفهم لا بأس بالثوب الملاقي يعني لا بأس بالملاقى أيضا، هاي ملازمة عرفية. قال يستفاد ذلك بأتم استفادة، هل قد من الوضوح هذه الملازمة بحيث لا تحتاج إلى تأمل وإلى نقاش. قال حيث لم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس، فما دام ما نجس إذن هو طاهر، ما عندنا نجس غير منجس. ما دام الثوب ما تنجس بماء الاستنجاء إذن ماء الاستنجاء طاهر، لأن لا معنى لأن تقول أن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس، هذا لم يعهد عندهم. ويزيد ذلك وضوحا، يقول قدس سره، ملاحظة حال المفتي والمستفتي. ويقول أنت أمامك حالة سؤال من مراجع الدين ومن العلماء، فإنه إذا سأل العامي مقلده عما أصابه ماء الاستنجاء وأجابه بأنه لا بأس به، فهل يشك السائل في طهارة ماء الاستنجاء حينئذ؟ قال لو أنت حضرتك سألت مرجع تقليدك، سألت أحد العلماء وقلت له فلان سيدنا شيخنا هكذا الحالة ثوب لاقى ماء الاستنجاء شنو حكمه، وقال لك لا بأس بالثوب، عندك أدنى شك بأن معنى لا بأس بالثوب والثوب طاهر يعني أن ماء الاستنجاء طاهر، ما عندك أدنى شك. قال اعتبر بحال المفتي والمستفتي وانظر في ذلك حتى على ضوءها تقرأ الروايات. فكما أن الحكم بنجاسة ملاقي شيء يدل بالملازمة العرفية على نجاسة ذلك الشيء نفسه، من يقول لك الثوب إذا لاقى الدم فقد تنجس، رأسا يتبادر ذهنك شنو أن الدم نجس، ولا من أين تنجس الثوب؟ قال كذلك الحكم بطهارة الملاقي، فإنه يدل بالملازمة العرفية على طهارة ما لاقى. كذلك بالمقابل لما يقول لك لا بأس بالثوب إذا لاقى ماء الاستنجاء يعني ماء الاستنجاء طاهر أيضا، قال هذه الملازمة بكل الاتجاهين. قال فلا سبيل إلى إنكار الملازمة العرفية بين الملاقي والملاقى من حيث الطهارة والنجاسة، على الصعيدين هذه الملازمة موجودة. فإذا ورد يقول أجيب لك مثال كمنبه وجداني نعبر عنه، فإذا ورد أن ملاقي بول الخفاش مثلا طاهر يستفاد منه عرفا طهارة بول الخفاش أيضا، لما تسأل بول الخفاش وقع على ثوبي قال لا بأس بالثوب، ايش تفتهم منه أن بول الخفاش طاهر؟ ولو كان نجس لتنجس الثوب به. إذا الآن واضح تسلسل الفكرة من صاحب الحدائق إلى الشيخ الأنصاري إلى السيد الحكيم إلى السيد الخوئي بالتعابير التي نقلنا وأعطينا اهتماما، لأن هؤلاء الأعلام جعلوها كأنه محور أدلتهم على طهارة ماء الاستنجاء هو هذه الملازمة. فطبعا تحتاج المناقشة معهم إلى أن تكون بثقل آرائهم، ويرد عليه على هذه الملازمة وهذا الوجه الرابع. ألف إن الروايات نفسها تنفي وجود هذه الملازمة، خلاص الروايات نفسها كفتنا مؤونة هذه الملازمة. لو كانت هذه الملازمة موجودة ويستفاد منها أتم استفادتين، فعليش السائل يسأل عن حكم الثوب إذا لاقى ماء الاستنجاء؟ المفروض أنها من الوضوح عنده، ماء استنجاء لاقى بولا وغائطا تنجس، وإذا تنجس نجس ملاقي بمقتضى هذه الملازمة اللي تفضلت بها. فعلي من هذا السؤال من السائل إذا هذه الملازمة موجودة؟ فالروايات نفسها تنفي هذه الملازمة لأنها تفرق ممكن أن يكون ملاقي وملاقى لا يستفاد منها هذا. ونفس جواب الإمام عليه السلام بالطهارة معنى أقر السائل على عدم وجود هذه الملازمة. ولا الإمام ما كان أجاب قال له لا بأس به ولا شيء آخر، وإنما قال هذا سؤالك لا وجه له، معدنا إحنا ملازمة عرفية أن ملاقي النجس نجس وملاقي الطاهر طاهر. زين هذا ماء الاستنجاء ملاقى بولا وغائطا وتنجس، فملاقيه الثوب يتنجس على القاعدة وفق هذه الملازمة. لماذا تسأل هذا السؤال؟ مفروض أن الملازمة من الوضوح عندك، كانت أجاب الإمام لو كانت هذه الملازمة. فإذا الرد الأول أن نفس الروايات تنفي هذه الملازمة لأنها فتحت باب السؤال عن طهارة الثوب الملاقي ولو كانت هذه الملازمة ثابتة ومرتكزة في الأذهان، لما احتاجت إلى سؤال ولا احتاج الإمام إلى جواب، وإنما يوكل الأمر إلى نفس الملازمة. فهذا الرد الأول إذن ملخصه. ألف إن الروايات نفسها تنفي وجود هذه الملازمة لأن السؤال فيها عن حكم ماء الاستنجاء يعني عدم وجود الملازمة، عدم وجودها إما في مرتبة ملاقاة الماء الاستنجاء للبول والغائط، يعني في إحدى المرتب عندنا مرتبتين الآن لتطبيق الملازمة. يعني الملفت للنظر أنهم قدس الله روحهم نظروا إلى المرتبة الثانية من الملازمة وهي بين الثوب وماء الاستنجاء. انقلوا ذهنكم إلى الملازمة بين ماء الاستنجاء والنجاسة البول والغائط وطبقوا ملازمتكم هذه. فالسؤال والجواب إذن من الجواب الإمام عليه السلام بنفسه ينفي هذه الملازمة، ينفيها إما في المرتبة السابقة بين البول والغائط وماء الاستنجاء، لأنه لو كان هذا الملازم موجودة لكان تنجس ماء الاستنجاء باعتبار لاقى بول وغائط. هل تشككون في نجاسة البول والغائط؟ لا تشككون. إذن لماذا أصبح ماء الاستنجاء طاهرا ملاقى نجاسة؟ لماذا يصبح طاهرا؟ فهم ركزوا ملازمتهم على المرتبة الثانية بين الثوب وماء الاستنجاء، قالوا إذن ما دام الثوب طاهر إذن ماء الاستنجاء طاهر. فإذا الرواية الرد الأول، الرواية نفسها تنفي هذه الملازمة إما في المرتبة السابقة بين ماء الاستنجاء والبول والغائط، أو في مرتبة السؤال بين الثوب وماء الاستنجاء. واضح لابد أن الملازمة مختلة في إحدى هاتين المرتبتين، وإلا شلون صار الثوب طاهر ولا بأس به؟ إذن لأن السؤال فيها عن حكم ماء الاستنجاء يعني عدم وجود الملازمة إما في مرتبة ملاقاة الماء لموضع الغائط والبول، لابد أن الملازمة انتفت في تلك المرتبة، أو في مرتبة ملاقاة الثوب للماء مرتبة ثانية، وإلا لما توجه السؤال ما إلى معنى لو كانت هذه الملازمة موجودة لقطع السائل بنجاسة الغائط، فأين ذهبت الملازمة؟ كما أن جواب الإمام عليه السلام بنفي البأس يقر هذا الارتكاز لأنه يعني انتفاء هذه الملازمة في إحدى المرتبتين. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن كلامكم هذا يؤدي بنا إلى نتيجة لا يمكن أن نتحدث بها، أنتم مو تقولون وتردون تصلون نتيجة إلى طهارة ماء الاستنجاء. إيه نعم قالوا ذلك. نقطة ثانية، مو تقولون أن طهارة الملاقي تكشف عن طهارة الملاقى؟ طهارة ماء الاستنجاء ماذا لاقى؟ لاقى بولا وغائطا، فإذا تحكمون بطهارته يلزم منه طهارة الملاقى وهو البول والغائط. ممكن نصل إلى هذه النتيجة؟ هذا مقتضى الملازمة. هذا مقتضى الملازمة، هذا تقولون إذا كان الملاقي طاهرا فمعنى أن الملاقى طاهر. وأنتم الآن تردون تصلون نتيجة طهارة ماء الاستنجاء، وماء الاستنجاء ماذا لاقى؟ لاقى نجاسة عينية. فبمقتضى الملازمة أن تكون البول والغائط طاهرة. هذا هو نتيجة كلامكم. هذا الرد الثاني. ب: إن نتيجة هذه الملازمة القول بطهارة الغائط والبول. كيف؟ بأن ننقل الكلام إلى المرتبة السابقة. فأنتوا خالين الآن ذهنكم منحصر، الملازمة تطبقوها بين الثوب وما الاستنجاء. قلتم ما دام الثوب طاهر إذن ما الاستنجاء طاهر، انقلوها للمرتبة السابقة. ما استنجاء لاقى بولا وغائطا، مقتضى الملازمة ما دام ما الاستنجاء طاهر أن يكون الملاقى طاهر. هاي معنى. وقد حكموا بطهارة الملاقي وهو ماء الاستنجاء في المرتبة السابقة. ماء الاستنجاء ملاقى في المرتبة الثانية، بس بالمرتبة الأولى هو الملاقي للبول والغائط. وقد حكموا بطهارة الملاقي وهو ماء الاستنجاء، فالملاقى وهو الغائط والبول طائر بمقتضى الملازمة. أو أن نقول أصيغة بصياغة أخرى هذه المناقشة بقى: إن نجاسة العذرة قطعية، فمقتضى الملازمة المذكورة نجاسة الماء الملاقي لها، وتكون النتيجة نجاسة ماء الاستنجاء، وهو عكس ما أراده المستدل. أطبق ملازمتكم، أدعي صياغة النقطة باء، لأنه الصياغة الأولى أوصلتنا إلى نتيجة لا يمكن أن نقولها. فإذا أعيد صياغة النقطة باء بأن ألستم تقطعون بأن البول والغائط عين نجاسة؟ نعم. وأنتم تقولون أن ملاقي النجس نجس بمقتضى هذه الملازمة، فنتيجة ملازمتكم نجاسة ماء الاستنجاء لأنه لاقى عين نجاسة، وهذا عكس ما تريدون أن تقولوه من طهارة ماء الاستنجاء. جيم: من المناقشات أن هذه الملازمة إنما تصح. هذا أيضا، هذه الملازمة أرد أقول أيها الأعلام صحيحة، لكن صحيحة وين؟ خصوصا عندما نسبها إلى العرف، يعني السيد الحكيم والسيد الخوئي. هذه صحيحة الملازمة وتطبق في مجال أعيان النجاسات فقط. صح، إذا أدختبر مثل بول الخفاش اللي ضربه مثال السيد الخوئي، هو المثال اللي ضربه ما ينطبق على مورد مسألتنا. احنا كلامنا في ماء الاستنجاء، وماء الاستنجاء ليس عين نجاسة، ماء الاستنجاء متنجس. بينما هو ضرب مثال بول الخفاش كدليل، وهذا الدليل أردنا أن نختبر به هل بول الخفاش عين نجاسة لو مو عين نجاسة. صح، بهذا المقدار الملازمة تثبت، ونستطيع من خلال الملازمة أن نثبت طهارة الملاقي وعدم طهارته فقط في عين النجاسة. فلما يسأل يا ابن رسول الله ذرق طائر وقع أو بول خفاش وقع على ثوبي، الإمام قال له لا بأس بثوبك، رأسا افتهم منها أن بول الطائر بول الخفاش طائر ولا بأس به. هذه تصح الملازمة في أعيان النجاسات فقط، إذا أردنا أن نختبر هذا من أعيان النجاسات أو لا. أو دم البرغوث، يا ابن رسول الله دم البرغوث على ثوبي، قال لا بأس به، أفهم أن دم المرغوث لا بأس به طاهر. هذا في أعيان النجاسات تصح هذه الملازمة، ومورد كلامنا الآن مو في أعيان النجاسات. نحن نريد أن حكم ماء الاستنجاء وهو متنجس بالنجاسة. والعرف كذلك يطبقها على القذارات، العرف يعبر عن النجاسة بالقذارة. طبعا تحدثنا به أول الأبحاث أن منشأ النجاسة والطهارة وفهم العرف للقذارة نظافة نفس الشيء. فهذا إذن نعم نحن نذعن بهذه الملازمة ونصححها، لكن فقط في عين النجاسة. والمثال الذي ضربه سيد الخوئي في بول الخفاص صحيح، لكنه خارج عن مورد مسألتنا. نحن كلامنا في المتنجس، ماء الاستنجاء متنجس. نعم في عين النجاسات هذه الملازمة تفيد، نثبت بها طهارة أو نجاسة الأعيان. لما أسأل الإمام عليه السلام عن دم البرغوث ويقول أن الثوب لا بأس به، أفهم أن دم البرغوث طاهر، هذا صحيح في عيان النجاسات، لأن العرف يفهم ويطبق بهذا المقدار. جيم: إذن إن هذه الملازمة إنما تصح في مورد ملاقاة عين النجاسة فقط، ونفي وإثبات ما يحتمل كونها كذلك. مع بول الخفاش ثبت أنه طاهر، ليش؟ لأن ملاقيه طاهر، فإذن هو طاهر. فإذا حكم الشارع بطهارة الملاقي لشيء ما فذلك الشيء ليس من أعيان النجاسات. هذا المقدار تصح الملازم ويمكن تطبيقه، لأن معنى كونه نجسا أنه يؤثر في ملاقيه، فإذا ما أثر في ملاقيه يعني ليس نجسا، لكن هذا مورد وين؟ فقط أعيان النجاسات. لذلك نحن نوافقك على المثال يسير، لكن هذا ما يفيد في مسألتنا. مثالك صحيح وتجري فيه الملازمة، لكن مو مورد مسألتنا. مورد مسألتنا نحن المتنجس وهو ماء الاستنجاء، هل إذا لاقى شيئا ولم ينجسه يكون طاهرا؟ هاي العرف مو شغله، العرف شغله فقط بمقدار أعيان النجاسات أو أعيان القذارات كما يسمي. لذا مثل قدس سره ببول الخفاش وهو صحيح، صح هذه الملازمة تجري في بول الخفاش، ولم تثبت الملازمة عند ملاقاة المتنجس كما هو مورد مسألتنا. وبتعبير آخر، إن العرف إنما يرى هذه الملازمة في القذارات العرفية، لأنه يفهم أن التقذر يحصل بملاقاة عين القذارة فقط دون ملاقيها إذا لم يكن ملوثا بها. العرف ما عنده نجس ومتنجس، ما عنده قذر ومتقذر، عنده قذر لو نظيف، والقذر عنده يعني الملوث بعين القذارة. فإذا ماكو عين قذارة ما عنده مشكل، لذلك إذا أزيلت القذارة بأي نحو كان هذا مقدار العرف. فإقحام العرف من قبل السيد الحكيم وسيد الخوئي في مسألتنا كأنه لا وجه له. المفروض أنكم كما سار صاحب الحدائق والشيخ الأنصاري على ارتكاز المتشرعي، لأن العرف لا شأن له في أحكام المتنجسات، هي خارج عن صلاحياته وخارج عن نطاقه. المقدار الذي يعرفه العرف هو فقط أعيان القذارات وأعيان النجاسات. إذا عين قذارة أو شيء حامل لعين القذارة فالملوث بها يتقذر، أما أكثر من ذلك العرف لا تخلع، هاي مو من صلاحياته، وكلامنا في المتنجس. وبتعبير آخر، إن العرف إنما يرى هذه الملازمة في القذارات العرفية، لأنه يفهم أن التقذر يحصل بملاقاة عين القذارة فقط دون ملاقيها إذا لم يكن ملوثا بها. لذا فإنه العرف لا يرى التفصيل بين القذر والمتقذر إذا صح التعبير، على غرار النجس والمتنجس في المصطلح الشرعي، هاي مصطلحات شرعية فما يمكن إقحام العرف بها. نجس ومتنجس التفصيل ما موجود بالعرف، العرف يفهم هذا قذر وهذا نظيف، القذر الذي فيه عين القذارة بهذا المقدار يمكن الرجوع للعرف. فإذا لم تكن عين القذارة موجودة فإن الملاقي لا يتقذر، هذا العرف يفهم ذلك. والشاهد على ذلك تمثيله قدس سره ببول الخفاش، هذا ما كلام في عين نجاسة، هذا ممكن الرجوع إليه، وهي العرف يساعدك عليه، للعرف أيضا يفهم عين قذارة إذا كانت موجودة يتلوث بها، ما موجودة لا يتلوث بها. ونحن نوافقه عليه، فإن عدم تقذر الملاقي يعني أن الملاقى ليس قذرا، هذا صح. لذا فإنه أي العرف يكتفي بإزالة القذارة بأي نحو كان، ولو بالمائع المضاف كالنفط والإسبرتو والمعقمات، فلا تقاس عليه النجاسات الشرعية حيث حكموا بها بملاقاة النجس والمتنجس. لذلك علقنا قلنا أنه فنسبة السيدين الحكيم والخوئي قدس الله سريهما الملازمة في مورد المسألة إلى العرف ليس صحيحا، لأنه من الأحكام الشرعية وهي خارج اختصاصه، والمفروض البناء على الارتكاز المتشرعي كما تقدم عن صاحب الحدائق والشيخ الأنصار. إذن النقطة جيم أصبحت واضحة، وملخصها أننا نذعن بهذه الملازمة لكن فقط في أعيان النجاسات، وأنت يا سيدنا الخوئي تدرك ذلك وجدانا. لذلك أتينا بمثال من أعيان النجاسات، وهذا خارج عن كلامنا، كلامنا في المتنجسات. أتيتنا بمثال من بول الخف، صح الملازمة تجري فيها، لكن هذا لا ينفع المستدل. ليس كلامنا الآن في تجربة وتمحيص هل هذه عين نجاسة أو مو عين نجاسة، مثل دم البرغوث والسمك، أو مثل بول وذرق الطائر، في هاي تجري ملازمة. فلو أجاب الإمام بأن الثوب لا يتنجس بها، نستفيد منها بأتم فائدة أن هذا ليس نجاسة، هذا صحيح، لكن كلامنا مو بها، كلامنا في المتنجس وهو مع الاستنجاء. دال من المناقشات: لا تكون الملازمة تامة مع وجود احتمال أن نفي البأس من جهة أن المتنجس لا ينجس وماء الاستنجاء متنجس. هذا الملازمة إنما تصح لو لم يوجد احتمال آخر، كما ذكرنا في أعيان النجاسات، فيعني نجست ماكو احتمال آخر، لو نجس لو طاهر. أما في المتنجسات يوجد احتمال أنه نجس لا ينجس، فحينئذ عدم نجاسة الملاقي يمكن أن تكون لطهارة الملاقى، ويمكن أن تكون لأنه نجس لا ينجس. فما دام هذا الاحتمال موجود، إذن الملازمة لا تنتج. الملازمة تنتج لو لم يكن هناك احتمال أبدا، لو طاهر لو نجس. هل قلنا في جيم أنه فقط تنطبق على أعيان النجاسة؟ أما هنا في مسألتنا، ما دام احتمالان أكو، يمكن أن يكون مال الاستنجاء طاهر، ويمكن أن يكون نجس غير منجس، فحينئذ لا تكشف طهارة الملاقي عن طهارة الملاقى، لأن يمكن أن يكون طاهرا الملاقى وهو مال الاستنجاء، ويمكن أن يكون نجسا غير منجس. فما دام احتماليا أكو، فالملازمة لا تنفع، لأن يمكن الاحتمال الآخر. لذلك منه علقنا على كلامه قدس سره بأنه يقول: هل يشك المستفتي لو سأل المرجع تقليده وأجابه بأن الملاقيط؟ هذا عندما لا يوجد احتمال لكونه نجس ومنجس، هذا مبني على ارتكازكم أن النجس لا ينجس. أما عند ارتكاز على النجس ينجس، أما عند من عنده ارتكاز أن النجس يمكن أن لا ينجس، ما يتبادر ذهن إلى هذا، لا مو معلوم. لو أجابه المرجع التقليد بأن الثوب طاهر لم يتنجس بماء الاستنجاء، مو معلوم أنه يحصل في ذهنه أن ماء الاستنجاء طاهر، لأن يمكن يكون نجس غير منجس. هذا الانحصار عندكم لأنكم ترون أن النجس ينجس، أما عند الفيض الكاشاني لا، لا يتبادر لذهنه هذا. فإذا المناقشة دال أن هذه الملازمة لا تتم إلا عندما لا يوجد احتمال آخر كما في عيان النجاسات، أما مع وجود احتمال آخر الملازمة، ملخص الكلام، لا تكشف. الملازمة لا تكشف وغير موجودة، لأن لما يجيب الإمام بأن الثوب طاهر يمكن أن يكون لأن الماء طاهر ما الاستنجاء، ويمكن أن يكون لأنه نجس لا ينجس. إذن دال لا تكون الملازمة تامة مع وجود احتمال أن نفي البأس من جهة أن المتنجس لا ينجس وماء الاستنجاء متنجس. وبتعبير آخر، إن عدم شك المستفتي الذي قاله السيد الخوئي قدس سره لو سلمنا، فإنه ناشئ من ارتكاز منجسية المتنجس عندك، لذلك لا تشك بذلك. لذا فإن من لا يجد هذا الارتكاز ينصرف ذهنه إلى احتمال كون ماء الاستنجاء متنجسا لا ينجس. ها من المناقشات قول السيد الخوئي قدس سره: لم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس. هكذا قال، سمعنا من كلام، والحال هو بنفسه قدس سره يبني على أن المتنجس بالواسطة لا ينجس. عند فقط المتنجس بلا واسطة اللي نسميه المتنجس الأول، المتنجس بعين النجاسة اللي نسميه المتنجس الأول، وبتعبير القدماء المتنجس بلا واسطة، يعني مباشرة بعين النجاسة، هذا فقط عنده ينجس. أما المتنجس الثاني بواسطة، يعني المتنجس بالمتنجس الأول، عنده لا ينجس، نجس لا ينجس. فإذا تقول لم يعهد عندهم وجود نجس لا ينجس، وأنت يا سيدنا تقول بأن المتنجس بلا واسطة نجس لا ينجس. وعند آخرين مثل الفيض الكاشاني مثلا، عند المتنجس مطلقا لا ينجس حتى الأول. قلنا لو أن يده أصابته جنابة أو دم ومسحها بخرقة أو بحائط بحيث زالت عين النجاسة، عندها لا تنجس. كل متنجس حتى الأول المتنجس بعين النجاسة إذا زالت عن النجاسة بأي نحو لا ينجس. فما معنى لم يعهد إلى آخرهم؟ أو عند المعاصرين كما قلنا سيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه، عند الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس الأول. هذه اليد التي أصابتها جنابة أو دم ومسح وأزال عين النجاسة عنها ولاقت ماء قليلا بإناء أجانة لا يتنجس رغم ملاقاة المتنجس الأول. المتنجس والشيخ الفيض أيضا الله يديم ظله كذلك يقول أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس حتى المتنجس الأول بعين النجاسة. فإذا هذا الكلام فيه مبالغة، لم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس، لا هذا معهود. ونفس السيد الخوئي يبني على ذلك أيضا. ها قول السيد الخوئي قدس سره لم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس ينافي ما اختاره قدس سره من أن المتنجس بالواسطة لا ينجس، بالواسطة يعني الثاني المتنجس بالأول، واختار جماعة أن المتنجس بعين النجس لا ينجس لحتى الأول مطلقا كما عن الفيض الكاشاني، أو في خصوص الماء القليل كما عن الشهيد الصدر قدس سره، فكيف ينكر وجود نجس غير منجس؟ هذا كلام فيه نقاش. كذلك سمعنا المبالغة في كلمات أنه يستفاد منها بأتم استفادة، لو رأينا أنه لا يستفاد ذلك فضلا عن يكون بأتم استفادة. إذن هذا الوجه الخامس هو الوجه الرئيسي عند الأعلام القائلين بالطهارة أيضا غير تام. وجه الرابع الوجه الخامس ما حكاه صاحب الحدائق قدس سره عن جملة من متأخري المتأخرين، وذكر أن منهم شيخ حسن صاحب المعالم والفاضل الخنساري في شرح الدروس. يبدو أن الوقت لا يتسع، لذلك إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.